وفي الاصطلاح الإخبار عن قضية ذات مراحل يتبع بعضها بعضا. انتبه، الإخبار عن قضية لها مراحل يتبع بعضها بعضا. وعلى هذا لو قلت جاء زيد يكون قصة، لو قلت واحد من الناس تعال أبقص عليه قصة سيشرب ويظن أنها صفحات، كتفضل قام زيد تكون قصة ولا لا؟ ليش؟ ما هي قضية ولا ذات مراحل، لابد أن تكون قضية ذات مراحل يتبع بعضها بعضا. وقصص القرآن أصدق القصص، الدليل قوله تعالى ومن أصدق من الله حديثا، وذلك لتمام مطابقة هذا الواقع، والله لما أخبر الله به أوكد عندنا مما شاهدناه بأعيننا، لأن ما أخبر الله به لا يعتريه لبس، وما شاهدناه بأعيننا قد يعتريه لبس، قد يرى الإنسان الشيء المتحرك ساكنا أو الساكن متحركا. فلا أحد أصدق من الله حديثا. إذن القصص الواردة في القرآن كلها إيش؟ حق وصدق، ليس فيها مثل بوجه من الوجوه. وأحسن القصص أيضا، أحسن القصص في أسلوبها وفي سياقها وفي آثارها وفي لذة قراءتها. قال الله تعالى نحن نقص عليك أحسن القصص في إيش؟ بما أوحينا إليك هذا القرآن، وذلك لاشتمالها على أعلى درجات الكمال في البلاغة وجلال المعنى. والثالث وأنفع القصص لقول الله تعالى لقد كان في قصصهم عبرة، فهذا أثر عظيم أن يعتبر الإنسان بقصص هؤلاء. إذن هي أنفع القصص، فاشتملت على ثلاث أوصاف: أولا الصدق، والثاني الحسن، والثالث النفع والتأثير. فهي على هذه المنزلة العالية من القصص، ولذلك يحسن بالواحد منا أن يأخذ قصة من القصص يتتبعها بتفسيرها ومعناها الإجمالي وفوائدها وما تتضمنه من أحكام وحكم. يعني لو عودتم أنفسكم هذا حصلتم خيرا كثيرا، لأنه كما سمعتم صدق حسن ونفع، وذلك لقوة تأثيرها في إصلاح القلوب والأعمال والأخلاق. انظر خطاب إبراهيم لأبيه، محاورة لأبيه، قال إبراهيم لأبيه يا أبتي إني قد جاءني من العلم ما لم يأتي. ما من العبارة؟ أنك جاهل وأنا أعلم منك، لكنه تحاشى أن يقول هذه العبارة لأنها شديدة على الأب وربما تنفره، فقال قد جاءني من العلم ما لم يأتك، وهذا بمعنى إيش؟ بمعنى أنا أعلم منك. والتفنن في الأسلوب ومراعاة الحال هذا أمر له وزن. ذكر أظنه في غذاء الألباب أن أحد الخلفاء رأى رؤيا أن أسنانه قد انقلعت كل أسنان، فاهتم لهذه الرؤيا وقال ائتوني بعابر، فأتوا إليه بعابر فقال ما تقول في هذه الرؤيا التي أبقتني؟ قال أقول إن حاشيتك ستموت كلها. تقول يعني هذا من عندي، ما أدري هو قالها الكلام ولا لا، المهم فزع الملك وقال اضربوه اضربوه لأنه روع كل حاجة تروح مسكي هاتوا عابر آخر. فأتوا بعابر آخر وقال ما تقول؟ قال أقول إن الملك سيكون أطول حاشيتي عمرا. بارك الله فيك. هذا وأعطاه جائزة والمعنى الله الله.
فنقل الله تعالى عنه كقصة مريم ولقمان والذي مر على قرية وهي خاوية على عروشها وذو قرنين وقارون وأصحاب الكهف وأصحاب الدين وأصحاب حكمود وغير ذلك وقسم عن خوارث وأقوام في عهد النبي صلى الله عليه وسلم كقصة غزوة بدر وأحد والأحزاب وبني قريظة وبني النضير وزيد بن حارثة وأبي لهب وغير ذلك.
بسم الله الرحمن الرحيم. قال المؤلف رحمه الله ووفقه هي ثلاث اقسام القصة ثلاث اقسام تسلم عن الانبياء والرسل وما جرى لهم مع المؤمنين بهم والكافرين وهذا كثير وقد جاء في القران مبسوطا يعني موسعا وجاء مختصرا ومن اشد اختصارا واعظمه تاثيرا ما جاء في سورة اقتربت الساعة وانشق القمر ذكر الله عز وجل مجمل قصة الأنبياء المذكورين في الآية لكنه على وجه مختصر إلا أنه مؤثر جدا جدا مؤثر وقوي وصعب وقسم عن أفراد وطوائف جرى لهم ما فيه عبرة فنقله الله تبارك وتعالى عنهم كقصة مريم. قصة مريم جاءت مطولة ومختصرة ومريم بنت عمران التي أحسنت فرجها إلى آخره مختصرة وجاءت مطولة في سورة مريم في سورة آل عمران. قصة لقمان ذكرت في سورة لقمان وعلم من التمثيل بلقمان أنه ليس بنبي وهو كذلك والذي مر على قرية وهي خاوية على عروشها هذا رجل مر على قرية وهي خاوية على عروشها أشجارها ميتة هامدة فقال إما بلسانها أو بنفسه أنى يحيي هذه الله بعد موتها يعني كيف تعود هذه حية وقد ماتت هذا الموت فأراه الله آية أماته الله 100 عام 100 سنة وكان معه حمار ومعه طعام طعام قابل للتغير قالوا إنه عنب أو تين أو غير ذلك ما يهم المهم أنه طعام قابل للتغير ثم بعثه لما بعثه رأى عجبا رأى الطعام لم يتغير والحمار ميت تلوح عظامه وسأله الله كم لبث؟ قال يوما أو بعض يوم والظاهر أنه لم يرى الحمار لأنه لو رأى الحمار ما قال هذا أراه الله الحمار وأراه الطعام وإذا الطعام لم يتغير وقد بقي وليد كم؟ لا أسأل أنا قد بقي الطعام كم؟ 100 سنة لم يتغير لا من الشمس ولا من الريح ولا من التراب كأنه الآن الحمار رآه عظام عظاما تلوح قال الله تعالى وانظر إلى الحمار وانظر إلى حمارك ولنجعلك آية الناس وانظر إلى العظام كيف ننشزها ثم نكسوها لحما فرأى العظام يجتمع بعضها إلى بعض وينشزها الله عز وجل بالعصب يشد بعضها ببعض ثم كسرها لحما ثم قام الحمار الآن أحياه الله بعد موته وأحيا حماره أمام عينه بعد موته فلما تبين له قال أعلم أن الله على كل شيء قدير الله أكبر سبحان القادر وفي البقرة خمس قصص كلها فيها أحياء الموتى، خمس قصص. الأخ اكتبها لنا غدا إن شاء الله. أنت أين؟ سورة البقرة فيها خمس قصص كلها فيها أحياء الموتى. طيب أيضا الذي مر على قرأ وذي القرنين قصته ليست بعيدة عنه. وقارون طيب ذي القرنين وش معناه؟ صاحب القرنين ايش من القرنين؟ ذكرناها لكم. نعم هذا واحد. ها؟ لا نعم أنت جعله تاجا له قرنان، وقرنان خارجان عن المألوف لأنه لو كان المألوف ما نص عليهم. طيب أقرب شيء أنه ملك المشرق والمغرب. وقارون، قارون صاحب الماء الخبيث الذي لم يشكر الله على نعمه، ماذا قال؟ قال إنما أوتيته على علم عندي، على علم عندي يعني بالتجارة والصناعة وغيرها وليس من فضل الله. فخسف الله به وبداره الأرض فهو يتجلجل فيها إلى يوم القيامة والعياذ بالله. نعم كذلك من أي قوم هو؟ كان من قوم موسى وأصحاب الكهف، وقصتهم ليست بعيدة منا. لبثوا في كهفهم نياما 309 سنوات، لم يحتاجوا لأكل ولا شرب ولا لباس ولا يقظة، يقلبهم الله ذات اليمين وذات الشمال لئلا تستقر الدماء في جانب واحد فيهلك. أصحاب الفيل، وما أدراك ما أصحاب الفيل، نزل فيهم سورة كاملة. جاءوا بفيلهم وجنودهم يريدون أن يهدموا الكعبة بيت الله، لأن بعض العرب ذهب إلى اليمن وكان ملك اليمن قد بنى بيتا وقال إنه الكعبة اليمنية، وطلب من الناس أن يحجوا إليها علشان يقطع الرزق عن قريش. فغضب رجل من العرب وذهب إلى اليمن وقال لا، قال لأقذرن في هذا البيت. فذهب إلى هذا البيت وقضى حاجته فيه. الغرض إهانة البيت وبنيه، ما هو الغرض أنه ينجس ويغسل؟ فأقسم ملك اليمن أن يهدم الكعبة، وجاء بجنوده ومعه فيل عظيم على أنه يريد أن يهدم به الكعبة، ولكن الله تعالى حبسه في مكان يقال له المغمس بين عرفة والشرائع، معروف بهذا الاسم إلى اليوم. أرسل الله عليهم طيرا أبابيل يعني جماعات متفرقة، وقال جاء طيرا أبابيل لمناسبة آخر الآيات. أصحاب الفيل جعل كيدهم في تضليل، أرسل عليهم طيرا أبابيل ترميهم بحجارة من سجيل فجعلهم في أسمر كل أخلى لا، فجعلها الله بهذا اللفظ مراعاة لفواصل الآيات وامتحانا للعبد إذا سمع أبابيل ما هي أبابيل، ذهب يبحث في اللغة. طيب هذه الأبابيل كل طير في منقاره أو بين رجليه حجر، حجر قوي جدا جدا أشد من الرصاص، من سجيل يعني طوب مشوي قوي، ترميهم بحجارة من سجيل يقولون إنها تضرب الواحد على رأسه وتخرج من دبره. فجعلهم إيش؟ كأسماء. والعجيب سبحان الله أن الفيل إذا أقاموه ووجهوه إلى الكعبة ترك وأبى أن يمشي، يحبسهم عن الله عز وجل. فإذا أقاموه ووجهوه إلى اليمن هرول وأسرع. ووقع لناقة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم مثله في غزوة الحديبية، إذا وجه الناقة للكعبة تركت، وإذا وجهوها للمدينة مشت. فقال الصحابة رضي الله عنهم: خلأت القصواء، خلأت يعني حرمت، فدافع عنها النبي صلى الله عليه وسلم، دافع عنها وهي بهيمة، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم لا يقل على الكذب. قال: والله ما خلعت، ما خلعت، وليس ذلك لها بخلق، مدح للناقة، وإنما حبسها حابس الفيل. هذه قصة أصحاب الفيل. فنأخذ من هذا عبرا، عبرا عظيمة. طيب، ثالثة: أصحاب الأخدود، أصحاب الأخدود فعلوا بالمؤمنين أفاعيل، خدوا أخدودا في الأرض، حفر سواقل عميقة وملأوه حفر، وعرضوا عليه المؤمنين، ومن بقي على إيمانه ألقوه في النار، وصبروا على الإلقاء في النار، لأنهم يعلمون أنهم إن احترقت أجسامهم تنعمت أرواحهم. ففعلوا ما فعلوا، ومع ذلك قلوب أحجار والعياذ بالله، هم على النار قعود مترفين متنعمين، وهم على ما يفعلون بالمؤمنين شهود. وما نقموا منهم إلا ما يوجب الثناء والمدح، إلا أن يؤمنوا بالله العزيز الحميد. ومع هذا يقول الله عز وجل وهو أرحم الراحمين: إن الذين فتنوا المؤمنين والمؤمنات ثم لم يتوبوا فلهم عذاب جهنم. سبحان الله، يفتنون عباده ويحرقونهم بالنار ثم يعرض عليهم التوبة. أتجدون أرحم من هذا؟ لا والله. ثم لم يتوبوا فلهم عذاب جهنم ولهم عذاب الحريق. وأشياء من هذا نوع كثير. المهم أن القصص ينبغي للإنسان أن يتأملها، وليس في الأمر سعة في هذه الإجازة لنعطي كل واحد منكم قصة يتكلم عليها وما يستخرج منها من الفوائد حكما وأحكاما، لكن الإجازة قصيرة كما تعلمون، وربما أنتم في أنفسكم تفعلون هذا إن شاء الله. القسم الثالث: عن حوادث وأقوام في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا أيضا كثير، كقصة غزوة بدر وأحد والأحزاب وبني قريظة وبني النضير وزيد بن حارثة وأبي لهب وغير ذلك، هذا كثير. يقول: وللقصة في القرآن حكم كثيرة عظيمة، منها أولا بيان حكمة الله تعالى فيما تضمنته هذه القصص، لقوله تعالى: ولقد جاءهم من الأنباء ما فيه مزدجر حكمة بالغة فما تغني النذر. جاءهم يعني قريش من الأنباء، أخبار الأمم السابقة، ما فيه مزدجر يعني ازدجار عن المعاصي والتكذيب حكمة بالغة، أي هذا لنشاءهم حكمة بالغة مؤثرة. فما تغني النذر استفهام لنا فيه، هل المعنى لم تغن عنهم النذر شيئا، أو المعنى فأي شيء أغنت عنهم النذر؟ نعم، الظاهر الثاني، والأول يؤيده قوله تعالى: فما أغنت عنهم آلهتهم التي يدعون من دون الله من شيء. لكن الاستفهام أقوى، يعني أي شيء أغنت النذر؟ لم تغن شيئا عند هؤلاء. ثانيا بيان عظم بيان عدله تبارك وتعالى بعقوبة المكذبين لقوله تعالى: وما ظلمناهم ولكن ظلموا أنفسهم فما أغنت عنهم آلهتهم التي يدعون من دون الله من شيء لما جاءهم ربهم. نعم، بيان العدل التام. الثالث بيان فضله تعالى بمثوبة المؤمنين لقوله تعالى: إلا آل لوط نجيناهم بسحر نعمة من عندنا كذلك نجزي من شكر. رابعا وهي من أهمها تسلية النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم عما أصابه من المكذبين له لقول الله تبارك وتعالى: وإن يكذبوك فقد كذب الذين من قبلهم جاءتهم رسلهم بالبينات وبالزبر وبالكتاب المنير ثم أخذت الذين كفروا فكيف كان نكير. ولا شك أن هذا تسلية. ومثل ذلك قوله تعالى: كذلك ما أتى الذين من قبلهم من رسول إلا قالوا إيش؟ ساحر أو مجنون. يعني فلا تتعجب يا محمد. وكما في قوله تعالى: وإن يكذبوا نعم ولقد كذبت رسل من قبلك فصبروا على ما كذبوا وأوذوا حتى أتاهم نصرهم. خامسا ترغيب المؤمنين في الإيمان بالثبات عليه والازدياد منه إذا علموا نجاة المؤمنين السابقين وانتصار من أمروا بالجهاد لقوله تعالى: فاستجبنا له ونجيناه من الغم وكذلك ننجي المؤمنين. ولهذا قال من قال هذه الكلمة: لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين، وهو في غم وهو مؤمن أن الله ينجيه بها، نجاه الله. يقول الله تبارك وتعالى: وذنوني إذ ذهب مغاضبا فظن أن لن نقدر عليه فنادى في الظلمات أن لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين فاستجبنا له ونجناه من الغم، بعدها وكذلك ننجي المؤمنين. وقال تعالى: ولقد أرسلنا رسلا من قبل ولقد أرسلنا من قبلك رسلا إلى قومهم فجاءوهم بالبينات فانتقمنا من الذين أجرموا وكان حقا علينا نصر المؤمنين. حقا علينا، أوجب الله على نفسه أن ينصر المؤمنين. قد يقول قائل: ما الجمع بين هذه الآية وبين إخباره أن من الناس من قتل النبيين بغير حق؟ فالجواب أن نقول: النصر نوعان، نصر في الدنيا والآخرة ونصر في الآخرة دون الدنيا. فيكون هؤلاء الذين قتلوا من الأنبياء والمصلحين يكون نصرهم في الآخرة قطعا، وفي الدنيا أيضا ربما يكون نصرهم بنصر أقوالهم وما دعوا إليه، لأن هذا من أعظم النصر. الآثار التي تبقى بعد الإنسان هذه تعتبر نصرا، فهمتم؟ ولهذا قال أحد الشعراء وأظنه المتنبي: ذكر الفتى عمره الثاني وحاجته ما قاتل، يعني وبقية العيش إفراد، يعني ليس بلازم. ذكر الفتى عمره الثاني ولو قصر عمره، إذا بقي ذكر فهذا عمره، وحاجته ما قاتل، يعني قوته فقط يكفي والباقي زيادة. على كل حال نقول في الجواب عن هذا الإشكال أن من النبيين من قتل إن نصره في الآخرة مؤقت، ونصره في الدنيا يمكن أن يكون بما لا إيش بما دعا إليه، فيكون الأصل لقوله وما جاء به. سادسا تحذير الكافرين من الاستمرار في كفرهم لقوله تعالى: أولم يسيروا في الأرض فينظروا كيف كان عاقبة الذين من قبلهم دمر الله عليهم وللكافرين أمثالهم. أولم يسيروا في الأرض، سير أقدام أو سير قلوب أو هما أو أحدهم، هما أو أحدهما، وأيهما أعم، سير الأقدام أو القلوب؟ سير القلوب، لأن القلوب تصل بسيرها إلى ما لا يصل إليه الأقدام، ولأن سير القلوب يكون حتى في الماضي بخلاف سير الأقدام، فينظروا كيف كان عاقبة الذين من قبلهم، دمر الله عليهم، يعني أفسد عليهم أمرهم ولم ينجحوا. وللكافرين أمثالها، يعني الكافرين الموجودين الآن أمثال ما كان للسابقين. سابعا، إثبات رسالة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. كيف ذلك؟ لأن أخبار الأمم السابقة لا يعلمها إلا الله عز وجل، كقوله تعالى: تلك من أنباء الغيب نوحيها إليك ما كنت تعلمها أنت ولا قومك من قبل هذا، وقوله: ألم يأتكم نبأ الذين من قبلكم قوم نوح وعاد وثمود والذين من بعدهم لا يعلمهم إلا الله. فكون هذا النبي الأمي الذي لم يقرأ ولا يكتب يخبر عن أمم سابقة خبرا صادقا مطابقا للواقع، دليل على إيش؟ على صحة رسالة صلى الله عليه وسلم وأن رسالته ثابتة. هذه سبع فوائد للقصص في القرآن الكريم، احفظوها، وربما يحصل بعد التأمل ما هو أكثر من هذا. بقى علينا إشكال آخر أو موضوع آخر في القصص، تكرار القصص. يقول: من القصص القرآنية ما لا يأتي إلا مرة واحدة، مثل قصة لقمان وأصحاب الكهف، ومنها ما يأتي متكررا حسب ما تدعو إليه الحاجة وتقتضيه المصلحة، ولا يكون هذا المتكرر على وجه واحد، بل يختلف في الطول والقصر واللين والشدة، وذكر بعض جوانب القصة في موضع دون آخر. هذا هو خلاصة ما في القرآن. قسم لا يتكرر، مثل قصة لقمان وأصحاب الكهف، ما تكرر. طيب، يجوز ماجوج؟ مكرر ولا واحد؟ مكرر يا أخي، مكرر. طيب، منها أيضا ما يأتي متكررا، والآتي متكررا لا يمكن أن يأتي بصيغة واحدة في كل المواضع أبدا، لا بد أن يختلف. فمثلا في سورة آل الأعراف، قال: الملأ الذين كفروا من قومه، يعني ملأ فرعون. وفي سورة الشعراء قال: للملأ حوله. في القصة الأولى ذكر قول أصحاب فرعون، وفي الثانية ذكر قول فرعون، لأن فرعون قال وصدقه هؤلاء وأخذوا يطنطنون ويجنجنون بقوله، فصار القائل الأول من؟ فرعون، ثم تابعه جنوده. فأنت ترى أن هذه القصص المكررة تختلف بحسب، يقول المؤلف، بحسب ما تدعو إليه الحاجة وتقتضيه المصلحة، تختلف الطول والقصر واللين والشدة، وذكر بعض جوانب القصة في موضع دون آخر، وهذا ظاهر لمن تأمله. والحكمة، ومن الحكمة في هذا التكرار، أولا بيان أهمية تلك القصة، لأن تكرارها يدل على العناية بها. كذا يا محمود، محمود وين أنت؟ أخبر بالصدق تنجو. لا تجمع بين الجبن والكذب، أخبر بالصدق. سبحان الله، والله هذا الواحد ميت بين يديه. أخبر بالصدق يا رجل، أين أنت؟ تكلم عنها هارون. ها في المسجد، انا اقول موجود في الحلقه وفي الصف الاول اخص مما قلت. كلم عنها خليل. يا اخي قل والله انا سارح وان شاء الله رجعت الان هكذا. لن يتكلم حتى ينتهي الدرس. نعم اللهم اهدي. اسمع يا رجل، بيان أهمية القصة لأن تكرارها يدل على العناية بها، وهذا واضح. أنت الآن إذا أخبرت صاحبك بخبر وهو خبر جيد في نظرك، ثم جلست مجلس آخر، تعيد أو لا؟ تعيد لأنه قد أهمك. ثانيا، توكيد تلك القصة لتثبت في قلوب الناس، معلوم أنه كلما كررت وأعيدت زاد ثباتا في قلوب الناس واهتمام بها. ثالثا، مراعاة الزمن وحال المخاطبين بها، ولهذا تجد الإجازة والشدة غالبا فيما أتى من القصص في السور المكية، والعكس فيما أتى في السور المدنية. يعني أن قد يكرر القصة في المدينة تجد أسلوبها لينا يعني مبسوطا لأن المقام يقتضي ذلك. رابعا، بيان بلاغة القرآن في ظهور هذه القصص على هذا الوجه وذاك الوجه على ما تقتضيه الحال. ولهذا ذكرنا لكم فيما مضى أن البلاغة مطابقة الكلام ليش؟ لمقتضى الحال. خامسا، ظهور صدق القرآن وأنه من عند الله، حيث تأتي هذه القصص متنوعة بدون نقص بدون تناقض، لأن الغالب أن الكاذب إذا أعاد الكلام وجدت في كلامه اختلافا وتناقضا، فإذا لم نجد ذلك في قصص القرآن دل على أنها من عند الله وأنها حق. الحمد لله. الإسرائيليات منسوبة إلى إسرائيل، وإسرائيل عليه الصلاة والسلام أحد الأنبياء، لكن سمي ما ينقله بنو إسرائيل إسرائيليا من باب النسبة إلى المضاف إليه لا إلى المضاف. وقد ذكر علماء النحو أن نسبة إلى المضاف إليه تكون إما لهما مركبين، وإما للأول إذا كان أشهر، وإما للثاني. الإسرائيليات الأخبار المنقولة عن بني إسرائيل من اليهود وهو الأكثر، أو من النصارى، لأن النصارى من بني إسرائيل لقوله تعالى: وإذ قال عيسى ابن مريم يا بني إسرائيل. طيب، فما نقل عن بني إسرائيل فهو إسرائيلي، تنقسم هذه الأخبار إلى ثلاثة أنواع. الأول، ما أقره الإسلام وشهد بصدقه فهو حق لا شك. إذا أقره الإسلام وشهد بصدقه فهو حق بلا شك لشهادة القرآن له. مثاله ما رواه البخاري وغيره عن ابن مسعود رضي الله عنه قال: جاء حبر من الأحبار، يقال حبر ويقال حبر ويقال حبر، وكلها صحيحة والأكثر الفتح. قال: جاء حبر من الأحبار، أي من عالم من علماء اليهود، إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا محمد، إننا نجد أن الله يجعل، نجد في التوراة يعني أن الله يجعل السماوات على إصبع، السماوات على أصبع، صح؟ إصبع كم فيها من لغة؟ عشر لغات مجموعة في بيت واحد، بالإضافة إلى نملة فيها 9 لغات مجموعة مع ذيك في بيت واحد في قوله وهمزة أنملة ثلث وثالثه. همزة أنملة ثلث وثالثه، ما هو ثالثه؟ الميم. 9 في إصبع واختم بأسبوع. 9 في إصبع يعني همزة إصبع ثلثها وثلث ثالثة وهي الباء، تكون جميع 3 في 3 9 واختم بالأسبوع. أعيد مرة ثانية وأشوف من حفظه إذا لم يكن سبق له الحفظ. وهمزة أنملة ثلث وثالثه 9 في إصبع واختم بأسبوع. المرة الثالثة وهمزة أنملة ثلث وثالثه 9 في إصبع واختم بأسبوع. لم يسبق له حفظه صحيح؟ ما سبق أن مر عليك؟ يلا قل. الحمد لله تمام. إذا ما تغلط بإصبع إلا في آخر حرف من آخر حرف، هذا شأنه الإعراب، لكن أوله وثالثه ووسطه وثانيه ما تغلط فيه. طيب يقول هذا الحفظ إن الله يجعل السماوات على إصبع والأراضين على إصبع والشجر على إصبع والثراء والماء والثراء على إصبع وسائر الخلائق على إصبع. كم هذا؟ 5 أصابع. قال فيقول أنا الملك، فضحك النبي صلى الله عليه وسلم حتى بدت نواجذه تصديقا لقول الحب. ضحك حتى بدت نواجذه، النواجذ أقصى الأضراس، والأنياب ما جمع أوائل الأضراس أو ما يلي أوائل الأضراس من نحو الثنايا. طيب يقول حتى بدت نواجذه تصديقا لقول الحب، وهذا واقع. إذا إنسان تكلم بكلام يصدقك فإنك تضحك سرورا بما قال، حيث قال ما يشهد بصدقه. يقول تصديقا لقول الحبر ثم قرأ رسول الله صلى الله عليه وسلم وما قدر الله حق قدره، أي ما عظمه حق تعظيمه، والأرض جميعا قبضته يوم القيامة والسماوات مطويات بيمينه سبحانه وتعالى عما شاء. إذا هذا النوع من قصص بني إسرائيل ما حكمه؟ حق ومقبول لشهادة الكتاب والسنة له. الثاني ما أنكره الإسلام وشهد بكذبه فهذا مرفوض عكس الأول. مثاله ما رواه البخاري عن جابر رضي الله عنه قال كانت اليهود تقول إذا جامعها، يعني امرأته، من ورائها جاء الولد أحول فنزلت نساؤكم حرث لكم فأتوا حرثكم أن شئتم. يعني كذب الخبر أو لا؟ اليهود يقولون إن الرجل إذا جامع زوجته من ورائها، لكن في فرجها، لقولهم لأنهم يقولون جاء الولد ولا يمكن يجي الولد إلا إذا كان جماع من الفرج من القبل. يقولون إذا جامعها من القبل من الخلف صار الولد أحول، فأنزل الله تكليفا نساؤكم حرث لكم فأتوا حرثكم أن شئتم. وفي هذه الآية إشارة إلى أن المأذون فيه لا يمكن أن يحدث شر، وهذه القاعدة تفيدكم في شيء تكلمت عليه فيما سبق، وهو الحديث الموضوع المكتوب على رسول الله صلى الله عليه وسلم أن لحم البقر داء ولبنها شفاء، لأنه لا يمكن أن يكون لحمها داء وقد أحله الله، كيف يحل الله لعباده ما يضرهم ويوجب الأمراض لهم؟ على كل حال هذه نأخذ من الحديث هذا أن الله لما أباح أن نأتي حرثنا من حيث شئنا دل ذلك على أن وضع المرأة في قبولها من خلفها إيش هو جائز الحرام جاء. طيب الثالث ما لم يقره الإسلام ولم ينكره فيجب التوقف فيه لما رواه البخاري عن أبي هريرة رضي الله عنه قال كان أهل الكتاب يقرؤون التوراة بالعبرانية ويفسرونها بالعربية لأهل الإسلام فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تصدقوا أهل الكتاب ولا تكذبوهم وقولوا آمنا بالذي أنزل آمنا بالله وما أنزل إلينا وما أنزل إليكم قوله يقرؤون التوراة بالعبرانية ويفسرونها بالعربية فيه دليل على أن الترجمة أن الترجمة التفسير وهو كذلك فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا تصدقوا أهل الكتاب ولا تكذبوهم لأنكم إن صدقتموهم فقد تصدقوهم بباطل وإن كذبتموهم فقد تكذبوهم بحق ولكن قولوا آمنا بالله وما أنزل إلينا وما أنزل إليكم فتسلموا من الاحتمال السيء ولكن التحدث بهذا النوع جائز إذا لم يخشى المحذور لقول النبي صلى الله عليه وسلم بلغوا عني ولو آية وحدثوا عن بني إسرائيل ولا حرج ومن كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار واضح؟ الآن ما موقفنا مما تحدث به بني إسرائيل ولم يرد في القرآن والسنة إنكار ولا إثبات نتوقف لكن لا بأس أن نتحدث به بدون أن نعتقد مدلولا لأنه قد يكون فيه عبر قصص تنفع القلب يقول وغالب ما يروى عنه من ذلك ليس بذي فائدة في الدين غالب ما يروى عن السعديين ليس له فائدة في الدين مثاله كتعيين لون كلب أصحاب الكهف ونحوه تعيين لون أصحاب الكهف أحمر أبيض أصفر أسود ما علينا منه هل يمكن أن نزداد فائدة في كونه أسود دون أحمر أو بالعكس لا يمكن إذن فهذه أخبار إسرائيلية لا نصدقها ولا نكذبها وأما سؤال أهل الكتاب عن شيء من أمور الدين فإنه حرام انتبه لهذه النقطة سؤال أهل الكتاب عن شيء من أمور الدين حرام فإن قيل أليس بعض الناس يذهب إلى أمريكا ليأخذ شهادة الدكتوراه في الفقه عجيب بلى هذا الواقع سبحان الله متى كانت أمريكا تعرف الفقه الإسلامي حتى يؤخذ منها الشهادة والإجازة يقولون إن فيه العلماء من علماء المسلمين ساكنين هناك يعلمون الناس الفقه فإذا صح هذا صرنا لن نأخذ عن بني إسرائيل ولم نسأل بني إسرائيل وإنما أخذنا عن رجل من أمة محمد عليه الصلاة والسلام لما رواه الإمام أحمد عن جابر بن عبد الله رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تسألوا أهل الكتاب عن شيء شف لا تسأل الأول قال حدثوا عن بني إسرائيل ولا حرج لكن السؤال قال لا تسألوا أهل الكتاب عن شيء فإنهم لن يهدوكم وقد ضلوا صدق الرسول عليه الصلاة والسلام ما يمكن نسألهم عن شيء في أمور الدين لأنهم لا يمكن أن يهدونا وقد ضلوا فإنكم إما أن تصدقوا بباطل أو تكذبوا بحق وإنه لو كان موسى حيا بين أظهركم ما حل له إلا أن يتبعنا عليه الصلاة والسلام موسى ونبيه ومنه يتلقون الأحكام والشرائع، ولو كان حيا حرم عليه أن يخالف النبي صلى الله عليه وسلم، ولهذا قال ما حل له إلا اتباعه. وروى البخاري عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما أنه قال يا معشر المسلمين كيف تسألون أهل الكتاب عن شيء وكتابكم الذي أنزل الله على نبيكم صلى الله عليه وسلم أحدث الأخبار؟ لماذا صار أحدث الأخبار؟ لأنه آخر ما نزل، فهو أقرب الكتب إلى الله عز وجل. أحدث الأخبار بالله محضا لم يشر، يعني خال أنه خالص، ما فيه شائبة لا تزوير ولا زيادة ولا نقص. وقد حدثكم الله أن أهل الكتاب قد بدلوا من كتاب الله وغيروا، فكتبوا بأيديهم وقالوا هو من عند الله ليشتروا بذلك ثمنا قليلا أولا ينهاكم ما جاءكم من العلم عن مسألتهم، فلا والله ما رأينا رجلا منهم يسألكم عن الذي أنزل إليه رضي الله عنه. هذا كلام عظيم، فيه التحذير وفيه الإغراء. يقول إذا كانوا هم ما يسألونكم عما أنزل إليكم فكيف تسألونهم؟ وفي هذا نعي بعقول من في عصرنا ممن يذهبون الإخبار عن قضية ذات مراحل يتبع بعضها بعضا. انتبه، الإخبار عن قضية لها مراحل يتبع بعضها بعضا. وعلى هذا لو قلت جاء زيد يكون قصة؟ لو قلت واحد من الناس تعال أبقص عليه قصة سيشعر ويظن أنها صفحات، فتفضل قام زيد تكون قصة ولا لا؟ ليش؟ ما هي قضية ولا ذات مراحل، لابد أن تكون قضية ذات مراحل يتبع بعضها بعضا. وقصص القرآن أصدق القصص، الدليل قوله تعالى ومن أصدق من الله حديثا، وذلك لتمام مطابقة هذا الواقع. والله لما أخبر الله به أوكد عندنا مما شاهدناه بأعيننا، لأن ما أخبر الله به لا يعتريه لبس، وما شاهدناه بأعيننا قد يعتريه لبس، قد يرى الإنسان الشيء متحرك ساكنا أو الساكن متحركا. فلا أحد أصدق من الله حديثا. إذن القصص الواردة في القرآن كلها حق وصدق، ليس فيها مثل بوجه من الوجوه. وأحسن القصص أيضا أحسن القصص في أسلوبها وفي سياقها وفي آثارها وفي لذة قراءتها. قال الله تعالى نحن نقص عليك أحسن القصص في بما أوحينا إليك هذا القرآن، وذلك لاشتمالها على أعلى درجات الكمال في البلاغة وجلال المعنى. والثالث وأنفع القصص لقول الله تعالى لقد كان في قصصهم عبرة، فهذا أثر عظيم أن يعتبر الإنسان بقصص هؤلاء. إذن هي أنفع القصص، فاشتملت على ثلاث أوصاف: أولا الصدق، والثاني الحسن، والثالث النفع والتأثير، فهي على هذه المنزلة العالية من القصص. ولذلك يحسن بالواحد منا أن يأخذ قصة من القصص يتتبعها بتفسيرها ومعناها الإجمالي وفوائدها وما تتضمنه من أحكام وحكم. يعني لو عودتم أنفسكم هذا حصلتم خيرا كثيرا، لأنه كما سمعتم صدق حسن ونفع، وذلك لقوة تأثيرها في إصلاح القلوب والأعمال والأخلاق. انظر خطاب إبراهيم لأبيه، محاورة لأبيه، قال إبراهيم لأبيه: يا أبت إني قد جاءني من العلم ما لم يأتك. ما من العبارة؟ أنك جاهل وأنا أعلم منك، لكنه تحاشى أن يقول هذه العبارة لأنها شديدة على الأب وربما تنكره، بل قال: قد جاءني من العلم ما لم يأتك. وهذا بمعنى إيش؟ بمعنى أنا أعلم منك. والتفنن في الأسلوب ومراعاة الحال هذا أمر له وزن. ذكر أظنه في غذاء الألباب أن أحد الخلفاء رأى رؤيا أن أسنانه قد انقلعت كل أسنان، فاهتم لهذه الرؤيا وقال: ائتوني بعابر. فأتوا إليه بعابر فقال: ما تقول في هذه الرؤيا التي أبقتنا؟ قال: أقول إن حاشيتك ستموت كلها. طيب ايش تقول؟ يعني هذا من عندي، ما أدري هو قالها الكلام ولا لا. المهم فزع الملك وقال: اضربوه اضربوه، لأنه روع كل حاشية تروح مشكلة، هاتوا عابر آخر. فأتوا بعابر آخر وقال: ما تقول؟ قال: أقول إن الملك سيكون أطول حاشيتي عمرا. بارك الله فيك، هذا هو أعطاه جائزة. والمعنى الله الله
عبرة. فنقل الله تعالى عنه في قصة مريم ولقمان: والذي مر على قرية وهي خاوية على عروشها وذو قرنين وقارون وأصحاب الكهف وأصحاب الفيل وأصحاب حطمود وغير ذلك، وقسم عن حوارث وأقوام في عهد النبي صلى الله عليه وسلم كقصة غزوة بدر وأحد والأحزاب وبني قريظة وبني النضير وزيد بن حارثة وأبي لهب وغير ذلك.
بس. بسم الله الرحمن الرحيم. قال المؤلف رحمه الله ووفقه: هي ثلاث أقسام، القصة ثلاث أقسام: قسم عن الأنبياء والرسل وما جرى لهم مع المؤمنين بهم والكافرين، وهذا كثير، وقد جاء في القرآن مبسوطا يعني موسعا، وجاء مختصرا. ومن أشده اختصارا وأعظمه تأثيرا ما جاء في سورة اقتربت الساعة وانشق القمر، ذكر الله عز وجل مجمل قصة الأنبياء المذكورين في الآية، لكنه على وجه مختصر، إلا أنه مؤثر جدا جدا، مؤثر وقوي وصعب. وقسم عن أفراد وطوائف جرى لهم ما به عبرة فنقله الله تبارك وتعالى عنهم كقصة مريم. قصة مريم جاءت مطولة ومختصرة، ومريم بنت عمران التي أحسنت فرجها إلى آخره مختصرة، وجاءت مطولة في سورة مريم، في سورة آل عمران. قصة لقمان ذكرت في سورة لقمان، وعلم من التمثيل بلقمان أنه ليس بنبي، وهو كذلك. و والذي مر على قرية وهي خاوية على عروشها، هذا رجل مر على قرية وهي خاوية على عروشها، أشجارها ميتة هامدة، فقال إما بلسانها أو بنفسه: أنى يحيي هذه الله بعد موتها، يعني كيف تعود هذه حية وقد ماتت هذا الموت، فأراه الله آية، أماته الله 100 عام 100 سنة، وكان معه حمار ومعه طعام، طعام قابل للتغير، قالوا إنه عنب أو تين أو غير ذلك ما يهم، المهم أنه طعام قابل للتغير. ثم بعثه، لما بعثه رأى عجبا، رأى الطعام لم يتغير والحمار ميت تلوح عظامه، وسأله الله كم لبث، قال يوما أو بعض اليوم، والظاهر أنه لم يرى الحمار، لأنه لو رأى الحمار ما قال هذا، أراه الله الحمار وأراه الطعام، وإذا الطعام لم يتغير. وقد بقي وليد كم؟ لا أسأل، أنا قد بقي الطعام كم؟ 100 سنة، لم يتغير لا من الشمس ولا من الريح ولا من التراب، كأنه الآن. الحمار رآه عظام، عظاما تلوح، قال الله تعالى وانظر إلى الحمار، وانظر إلى حمارك ولنجعلك آية الناس، وانظر إلى العظام كيف ننشزها ثم نكسوها لحما. فرأى العظام يجتمع بعضها إلى بعض وينشزها الله عز وجل بالعصب، يشد بعضها ببعض ثم كسها لحما ثم قام الحمار. الآن أحياه الله بعد موته، وأحيا حماره أمام عينه بعد موته، فلما تبين له قال أعلم أن الله على كل شيء قدير، الله أكبر، سبحان القادر. وفي البقرة 5 قصص كلها فيها إحياء الموتى، 5 قصص. الأخ اكتبها لنا غدا إن شاء الله، أنت أين؟ سورة البقرة فيها 5 قصص كلها فيها إحياء الموتى. طيب أيضا وصل الذي مر على قرئ وذي القرنين، قصته ليست بعيدة عنه، وقارون طيب ذي القرنين مش معناه صاحب القرنين، إيش القرنين؟ لكنها هنا نعم، هذا واحد. ها لا نعم أنت جعله تاجا له قرنان، وقرنان خارجا عن المألوف، لأنه لو كان المألوف ما نص عليه. طيب أقرب شيء أنه ملك المشرق والمغرب. وقارون، قارون صاحب الماء الخبيث الذي لم يشكر الله على نعمه، ماذا قال؟ قال إنما أوتيته على علم عندي، على علم عندي، يعني بالتجارة والصناعة وغيرها، وليس من فضل الله. فخسف الله به وبداره الأرض، فهو يتجلجل فيها إلى يوم القيامة والعياذ بالله. نعم، كذلك من أي قوم هو؟ كان من قوم موسى وأصحاب الكهف، وقصتهم ليست بعيدة منا، لبثوا في كهفهم نياما 309 سنوات، لم يحتاجوا لأكل ولا شرب ولا لباس ولا يقظة، يقلبهم الله ذات اليمين وذات الشمال لئلا تستقر الدماء في جانب واحد فيهلك. أصحاب الفيل، وما أدراك ما أصحاب الفيل، نزل فيهم سورة كاملة، جاءوا بفيلهم وجنودهم يريدون أن يهدموا الكعبة بيت الله، لأن بعض العرب ذهب إلى اليمن وكان ملك اليمن قد بنى بيتا وقال إنه الكعبة اليمنية، وطلب من الناس أن يحجوا إليها علشان يقطع الرزق عن قريش. فغضب رجل من العرب وذهب إلى اليمن وقال لا، قال لأقذرن في هذا البيت. فذهب إلى هذا البيت وقضى حاجته فيه. الغرض إهانة البيت وبنيه وبنيه، ما هو الغرض أنه ينجس ويغسل. فأقسم ملك اليمن أن يهدم الكعبة، وجاء بجنوده ومعه فيل عظيم على أنه يريد أن يهدم به الكعبة، ولكن الله تعالى حبسه في مكان يقال له المغمس بين عرفة والشرائع، معروف بهذا الاسم إلى اليوم. أرسل الله عليهم طيرا أبابيل، يعني جماعات متفرقة، وقال جاء طيرا أبابيل لمناسبة آخر الآيات. أصحاب الفيل جعل كيدهم في تضليل، أرسل عليهم طيرا أبابيل ترميهم بحجارة من سجيل فجعلهم فأصمكوا كل أقل لا، فجعلها الله بهذا اللفظ مراعاة لفواصل الآيات وامتحانا للعبد إذا سمع أبابيل ما هي أبابيل، ذهب يبحث في اللغة. طيب هذه الأبابيل كل طير في منقاره أو بين رجليه حجر، حجر قوي جدا جدا أشد من الرصاص، من سجيل يعني طوب مشوي قوي، ترميهم بحجارة من سجيل يقولون إنها تضرب الواحد على رأسه وتخرج من دبره. فجعلهم إيش فأسمع. والعجيب سبحان الله أن الفيل إذا أقاموه ووجهوه إلى الكعبة طرق وأبى أن يمشي، يحبسهم عن الله عز وجل. فإذا أقاموه ووجهوه لليمن هرول وأسرع. ووقع لناقة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم مثله في غزوة الحديبية، إذا وجهوا الناقة للكعبة بركت، وإذا وجهوها للمدينة مشت. فقال الصحابة رضي الله عنهم خلأت القصواء، خلأت يعني حرمت، فدافع عنها النبي صلى الله عليه وسلم، دافع عنها وهي بهيمة، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم لا يقر على الكذب. قال والله ما خلعت، ما خلعت، وليس ذلك لها بخلق، مدح للناقة، وإنما حبسها حابس الفيل. هذه قصة أصحاب الفيل. فنأخذ من هذا عبرا، عبرا عظيمة. طيب ثالثة أصحاب الأخدود، أصحاب الأخدود فعلوا بالمؤمنين أفاعيل، خدوا أخدودا في الأرض، حفر سواقل عميقة وملأوه حفر وعرضوا عليه المؤمنين، ومن بقي على إيمانه ألقوه في النار وصبروا على اللقاء في النار، لأنهم يعلمون أنهم إن احترقت أجسامهم تنعمت أرواحهم. ففعلوا ما فعلوا، ومع ذلك قلوب أحجار والعياذ بالله، هم على النار قعود مترفين متنعمين، وهم على ما يفعلون بالمؤمنين شهود. وما نقموا منهم إلا ما يوجب الثناء والمدح، إلا أن يؤمنوا بالله العزيز الحميد. ومع هذا يقول الله عز وجل وهو أرحم الراحمين إن الذين فتنوا المؤمنين والمؤمنات ثم لم يتوبوا فلهم عذاب جهنم. سبحان الله، يفتنون عباده ويحرقونهم بالنار ثم يعرض عليهم التوبة. أتجدون أرحم من هذا؟ لا والله. ثم لم يتوبوا فلهم عذاب جهنم ولهم عذاب الحريق. وأشياء من هذا نوع كثير. المهم أن القصص ينبغي للإنسان أن يتأملها، وليس في الأمر سعة في هذه الإجازة لنعطي كل واحد منكم قصة يتكلم عليها وما يستخرج منها من الفوائد حكما وأحكاما، لكن الإجازة قصيرة كما تعلمون، وربما أنتم في أنفسكم تفعلون هذا إن شاء الله. القسم الثالث عن حوادث وأقوام في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا أيضا كثير، كقصة غزوة بدر وأحد والأحزاب وبني قريظة وبني النضير وزيد بن حارثة وأبي لهب وغير ذلك، هذا كثير. يقول وللقصة في القرآن حكم كثيرة عظيمة، منها أولا بيان حكمة الله تعالى فيما تضمنته هذه القصص، لقوله تعالى ولقد جاءهم من الأنباء ما فيه مزدجر حكمة بالغة فما تغني النذر. جاءهم يعني قريش من الأنباء أخبار الأمم السابقة ما فيه مزدجر، يعني ازدجار عن المعاصي والتكذيب، حكمة بالغة، أي هذا الذي جاءهم حكمة بالغة مؤثرة. فما تغني النذر استفهام لنا فيه هل المعنى لم تغن عنهم النذر شيئا أو المعنى فأي شيء أغنت عنهم النذر؟ نعم الظاهر الثاني، والأول يؤيده قوله تعالى فما أغنت عنهم آلهتهم التي يدعون من دون الله من شيء، لكن الاستفهام أقوى، يعني أي شيء أغنت النذر؟ لم تغن شيئا عند هؤلاء. ثانيا بيان عدله تبارك وتعالى بعقوبة المكذبين لقوله تعالى وما ظلمناهم ولكن ظلموا أنفسهم فما أغنت عنهم آلهتهم التي يدعون من دون الله من شيء لما جاء أمر ربهم. نعم بيان العدل التام. الثالث بيان فضله تعالى بمثوبة المؤمنين لقوله تعالى إلا آل لوط نجيناهم بسحر نعمة من عندنا كذلك نجزي من شكر. رابعا وهي من أهمها تسلية النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم عما أصابه من المكذبين له لقول الله تبارك وتعالى وإن يكذبوك فقد كذب الذين من قبلهم جاءتهم رسلهم بالبينات وبالزبر وبالكتاب المنير ثم أخذت الذين كفروا فكيف كان نكير. ولا شك أن هذا تسلية. ومثل ذلك قوله تعالى كذلك ما أتى الذين من قبلهم من رسول إلا قالوا إيش ساحر أو مجنون، يعني فلا تتعجب يا محمد. وكما في قوله تعالى وإن يكذبوا نعم ولقد كذبت رسل من قبلك فصبروا على ما كذبوا وأوذوا حتى أتاهم نصرهم. خامسا ترغيب المؤمنين في الإيمان بالثبات عليه والازدياد منه إذا علموا نجاة المؤمنين السابقين وانتصار من أمروا بالجهاد لقوله تعالى فاستجبنا له ونجيناه من الغم وكذلك ننجي المؤمنين. ولهذا قال من قال هذه الكلمة لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين وهو في غم وهو مؤمن أن الله ينجيه بها نجاه الله، يقول الله تبارك وتعالى وذا النون إذ ذهب مغاضبا فظن أن لن نقدر عليه فنادى في الظلمات أن لا إله إلا أنت سبحانك أني كنت من الظالمين فاستجبنا له ونجناه من الغم بعدها وكذلك ننجي المؤمنين. وقال تعالى ولقد أرسلنا رسلا من قبل ولقد أرسلنا من قبلك رسلا إلى قومهم فجاءوهم بالبينات فانتقمنا من الذين أجرموا وكان حقا علينا نصر المؤمنين، حقا علينا أوجب الله على نفسه أن ينصر المؤمنين. قد يقول قائل: ما الجمع بين هذه الآية وبين إخباره أن من الناس من قتل النبيين بغير حق؟ فالجواب أن نقول: النصر نوعان، نصر في الدنيا والآخرة، ونصر في الآخرة دون الدنيا. فيكون هؤلاء الذين قتلوا من الأنبياء والمصلحين يكون نصرهم في الآخرة قطعا، وفي الدنيا أيضا ربما يكون نصرهم بنصر أقوالهم وما دعوا إليه، لأن هذا من أعظم النصر. الآثار التي تبقى بعد الإنسان هذه تعتبر نصرا، فهمتم؟ ولهذا قال أحد الشعراء وأظنه المتنبي: ذكر الفتى عمره الثاني وحاجته ما قاتل، يعني وبقية العيش إفراد، يعني ليس بلازم. ذكر الفتى عمره الثاني ولو قصر عمره، إذا بقي ذكر فهذا عمره، وحاجته ما قاتل، يعني قوته فقط يطول والباقي زيادة. على كل حال نقول في الجواب عن هذا الإشكال أن من النبيين من قتل إن نصره في الآخرة مؤقت، ونصره في الدنيا يمكن أن يكون بما لا إيش بما جاء إليه، فيكون الأصل لقوله وما جاء به. سادسا: تحذير الكافرين من الاستمرار في كفرهم لقوله تعالى: أولم يسيروا في الأرض فينظروا كيف كان عاقبة الذين من قبلهم دمر الله عليهم وللكافرين أمثالهم. أولم يسيروا في الأرض، سير أقدام أو سير قلوب أو هما أو أحدهم، وأيهما أعم، سير الأقدام أو القلوب؟ سير القلوب، لأن القلوب تصل بسيرها إلى ما لا يصل إليه الأقدام، ولأن سير القلوب يكون حتى في الماضي بخلاف سير الأقدام. فينظروا كيف كان عاقبة الذين من قبلهم دمر الله عليهم، يعني أفسد عليهم أمرهم ولم ينجحوا. وللكافرين أمثالهم، يعني الكافرين الموجودين الآن أمثال ما كان للسابقين. سابعا: إثبات رسالة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. كيف ذلك؟ لأن أخبار الأمم السابقة لا يعلمها إلا الله عز وجل، لقوله تعالى: تلك من أنباء الغيب نوحيها إليك ما كنت تعلمها أنت ولا قومك من قبل هذا، وقوله: ألم يأتكم نبأ الذين من قبلكم قوم نوح وعاد وثمود والذين من بعدهم لا يعلمهم إلا الله. فكون هذا النبي الأمي الذي لم يقرأ ولا يكتب يخبر عن أمم سابقة خبرا صادقا مطابقا للواقع دليل على إيش؟ على صحة رسالة صلى الله عليه وسلم وأن رسالته ثابتة. هذه سبع فوائد للقصص في القرآن الكريم، احفظوها، وربما يحصل بعد التأمل ما هو أكثر من هذا. بقى علينا إشكال آخر أو موضوع آخر في القصص، تكرار القصص. يقول: من القصص القرآنية ما لا يأتي إلا مرة واحدة، مثل قصة لقمان وأصحاب الكهف، ومنها ما يأتي متكررا حسب ما تدعو إليه الحاجة وتقتضيه المصلحة، ولا يكون هذا المتكرر على وجه واحد، بل يختلف في الطول والقصر واللين والشدة، وذكر بعض جوانب القصة في موضع دون آخر. هذا هو خلاصة ما في القرآن. قسم لا يتكرر، مثل قصة لقمان وأصحاب الكهف، ما تكرر. طيب، يجوز ماجوج؟ مكرر ولا واحد؟ مكرر يا أخي، مكرر. طيب، منها أيضا ما يأتي متكررا، والآتي متكررا لا يمكن أن يأتي بصيغة واحدة في كل المواضع أبدا، لا بد أن يختلف. فمثلا في سورة الأعراف قال الملأ الذين كفروا من قومه، يعني ملأ فرعون. وفي سورة الشعراء قال للملأ حوله، للملأ حوله. في القصة الأولى ذكر قول أصحاب فرعون، وفي الثانية ذكر قول فرعون، لأن فرعون قال وصدقه هؤلاء وأخذوا يطنطنون ويجنجنون بقوله، فصار القائل الأول من فرعون ثم تابعه جنوده. فأنت ترى أن هذه القصص المكررة تختلف بحسب، يقول المؤلف بحسب ما تدعو إليه الحاجة وتقتضيه المصلحة، تختلف الطول والقصة واللين والشدة وذكر بعض جوانب القصة في موضع دون آخر، وهذا ظاهر لمن تأمله. والحكمة، ومن الحكمة في هذا التكرار أولا بيان أهمية تلك القصة، لأن تكرارها يدل على العناية بها. كذا يا محمود، محمود وين أنت؟ أخبر بالصدق، أخبر بالصدق تنجم. لا تجمع بين الجبن والكذب، أخبر بالصدق. سبحان الله، والله هذا الواحد ميت بين يديه، أخبر بالصدق يا رجل، أين أنت؟ تكلم عنها هارون، ها؟ في المسجد؟ أنا أقول موجود في الحلقة وفي الصف الأول أخص مما قلت. تكلم عنها خليل. يا أخي قل والله أنا سارح وإن شاء الله رجعت الآن، هكذا؟ الله لن يتكلم حتى ينتهي الدرس. نعم، اللهم اهدنا. اسمع يا رجل، بيان أهمية القصة لأن تكرارها يدل على العناية بها، وهذا واضح. أنت الآن إذا أخبرت صاحبك بخبر وهو خبر جيد في نظرك، ثم جلست مجلس آخر تعيد أو لا تعيد؟ تعيد، لأنه قد أهمك. ثانيا توكيد تلك القصة لتثبت في قلوب الناس، معلوم أنه كلما كررت وأعيدت زاد ثباتا في قلوب الناس واهتمام بها. ثالثا مراعاة الزمن وحال المخاطبين بها، ولهذا تجد الإجازة والشدة غالبا فيما أتى من القصص في السور المكية، والعكس فيما أتى في السور المدنية. يعني أن قد يكرر القصة في المدينة تجد أسلوبها لينا، يعني مبسوطا لأن المقام يقتضي ذلك. رابعا بيان بلاغة القرآن في ظهور هذه القصص على هذا الوجه وذاك الوجه على ما تقتضيه الحال. ولهذا ذكرنا لكم فيما مضى أن البلاغة مطابقة الكلام ليش؟ لمصطلح. خامسا ظهور صدق القرآن وأنه من عند الله، حيث تأتي هذه القصص متنوعة بدون نقص بدون تناقض، لأن الغالب أن الكاذب إذا أعاد الكلام وجدت في كلامه اختلافا وتناقضا، فإذا لم نجد ذلك في أصل القرآن دل على أنها من عند الله وأنها حق. الحمد لله. الإسرائيليات، الإسرائيليات منسوبة إلى إسرائيل، وإسرائيل عليه الصلاة والسلام أحد الأنبياء، لكن سمي ما ينقله بنو إسرائيل إسرائيليا من باب النسبة إلى المضاف إليه لا إلى المضاف. وقد ذكر علماء النحو أن نسبة من النسبة إلى المضاف إليه إلى المضاف المضاف إليه تكون إما لهما مركبين، وإما للأول إذا كان أشهر، وإما للثاني. الإسرائيليات الأخبار المنقولة عن بني إسرائيل من اليهود وهو الأكثر أو من النصارى، لأن النصارى من بني إسرائيل لقوله تعالى وإذ قال عيسى ابن مريم يا بني إسرائيل. طيب، فما نقل عن بني إسرائيل فهو إسرائيلي، وينقسم تنقسم هذه الأخبار إلى ثلاثة أنواع. الأول ما أقره الإسلام وشهد بصدقه فهو حق لا شك، إذا أقره الإسلام وشهد بصدقه فهو حق بلا شك لشهادة القرآن له. مثاله ما رواه البخاري وغيره عن ابن مسعود رضي الله عنه قال جاء حبر من الأحبار، يقال حبر ويقال حبر ويقال حبر، وكلها صحيحة والأكثر الفتح. قال جاء حبر من الأحبار أي من عالم من علماء اليهود إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا محمد إننا نجد أن الله يجعل، نجد في التوراة يعني أن الله يجعل السماوات على إصبع، السماوات على إصبع صح؟ إصبع كم فيها من لغة؟ عشر لغات مجموعة في بيت واحد بالإضافة إلى نملة فيها عشر لغات، تسع لغات مجموعة مع ذيك في بيت واحد في قوله وهمزة أنملة ثلث وثالثه، همزة أنملة ثلث وثالثه، ما هو ثالثه؟ الميم. التسع في إصبع واختم بأسبوع، التسع في إصبع يعني همزة إصبع ثلثها وثلث ثالثة وهي الباء، تكون جميع ثلاثة في ثلاثة تسعة واختم بالأسبوع. أعيد مرة ثانية وأشو من حفظه إذا لم يكن سبق له الحفظ، وهمزة أنملة ثلث وثالثة التسع في إصبع واختم بالأسبوع. المرة الثالثة وهمزة أنملة ثلث وثالثة التسع في إصبع واختم بأسبوع. لم يسبق لك حفظه صحيح؟ ما سبق أن مر عليك؟ يلا قل الحمد لله. تمام، إذا ما تغلط بإصبع إلا في آخر حرف من آخر حرف، هذا شأنه الإعراب، لكن أوله وثالثه ووسطه وثانيه ما تغلط فيه. طيب، يقول هذا الحبر إن الله يجعل السماوات على إصبع، والأراضين على إصبع، والشجر على إصبع، والثراء والماء والثراء على إصبع، وسائر الخلائق على إصبع. كم هذا؟ خمس أصابع. قال فيقول أنا الملك، فضحك النبي صلى الله عليه وسلم حتى بدت نواجذه تصديقا لقول الحب، ضحك حتى بدت نواجذه. النواجذ أقصى الأضراس، والأنياب ما جم أوائل الأضراس أو ما يلي أوائل الأضراس من نحو الثنايا. طيب، يقول حتى بدت نواجذه تصديقا لقول الحبر، وهذا واقع. إذا إنسان تكلم بكلام يصدقك فإنك تضحك سرورا بما قال، حيث قال ما يشهد بصدقه، يقول تصديقا لقول الحبر ثم قرأ رسول الله صلى الله عليه وسلم: وما قدر الله حق قدره، أي ما عظموه حق تعظيمه، والأرض جميعا قبضته يوم القيامة، والسماوات مطويات بيمينه سبحانه وتعالى عما يشاء. إذن هذا النوع من قصص بني إسرائيل ما حكمه؟ حق ومقبول لشهادة الكتاب والسنة له. الثاني ما أنكره الإسلام وشهد بكذبه، فهذا مرفوض عكس الأول. مثاله ما رواه البخاري عن جابر رضي الله عنه قال: كانت اليهود تقول إذا جامعها، يعني امرأتها، من ورائها جاء الولد أحول، فنزلت نساؤكم حرث لكم فأتوا حرثكم أن شئتم. يعني كذب الخبر أو لا؟ اليهود يقولون إن الرجل إذا جامع زوجته من ورائها، لكن في فرجها، لقولهم يعني يقول جاء الولد، ولا يمكن يجي الولد إلا إذا كان جماع من الفرج من القبل. يقولون إذا جامعها من القبل من الخلف صار الولد أحول، فأنزل الله تكليفا: نساؤكم حرث لكم فأتوا حرثكم أن شئتم. وفي هذه الآية إشارة إلى أن المأذون فيه لا يمكن أن يحدث شر، وهذه القاعدة تفيدكم في شيء تكلمت عليه فيما سبق، وهو الحديث الموضوع المكتوب على رسول الله صلى الله عليه وسلم أن لحم البقر داء ولبنها شفاء، لأنه لا يمكن أن يكون لحمها داء وقد أحله الله، كيف يحل الله لعباده ما يضرهم ويجب الأمراض لهم؟ على كل حال هذه نقطة من الحديث، من الحديث هذا أن الله لما أباح أن نأتي حرثنا من حيث شئنا دل ذلك على أن وضع المرأة في قبولها من خلفها إيش، هو جائز ولا حرام؟ جائز. طيب الثالث ما لم يقم، ما لم يقره الإسلام ولم ينكره فيجب التوقف فيه، لما رواه البخاري عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: كان أهل الكتاب يقرؤون التوراة بالعبرانية ويفسرونها بالعربية لأهل الإسلام، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تصدقوا أهل الكتاب ولا تكذبوهم، وقولوا آمنا بالذي أنزل، آمنا بالله وما أنزل إلينا وما أنزل إليكم. قوله يقرؤون التوراة بالعبرانية ويفسرونها بالعربية فيه دليل على أن الترجمة، ها، أن الترجمة التفسير، وهو كذلك. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تصدقوا أهل الكتاب ولا تكذبوهم، لأنكم إن صدقتموهم فقد تصدقوهم بباطل، وإن كذبتموهم فقد تكذبوهم بحق، ولكن قولوا آمنا بالله وما أنزل إلينا وما أنزل إليكم، فتسلموا من الاحتمال السيء. ولكن التحدث بهذا النوع جائز إذا لم يخشى المحذور لقول النبي صلى الله عليه وسلم: بلغوا عني ولو آية وحدثوا عن بني إسرائيل ولا حرج، ومن كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار. واضح؟ الآن ما موقفنا مما تحدث به بنو إسرائيل ولم يرد في القرآن والسنة إنكاره ولا إثباته؟ نتوقف فيه، لكن لا بأس أن نتحدث به بدون أن نعتقد مدلوله، لأنه قد يكون فيه عبر قصص تنفع القلب. يقول: وغالب ما يروى عنه من ذلك ليس بذي فائدة في الدين. غالب ما يروى عن الإسرائيليين ليس له فائدة في الدين. مثاله كتعيين لون كلب أصحاب الكهف ونحوه، تعيين لون أصحاب الكهف، أحمر أبيض أصفر أسود ما علينا منه، هل يمكن أن نزداد فائدة في كونه أسود دون أحمر أو بالعكس؟ لا يمكن. إذن فهذه أخبار إسرائيلية لا نصدقها ولا نكذبها. وأما سؤال أهل الكتاب عن شيء من أمور الدين فإنه حرام. انتبه لهذه النقطة، سؤال أهل الكتاب عن شيء من أمور الدين حرام. فإن قيل أليس بعض الناس يذهب إلى أمريكا ليأخذ شهادة الدكتوراه في الفقه؟ عجيب. بلى، هذا الواقع. سبحان الله، متى كانت أمريكا تعرف الفقه الإسلامي حتى يؤخذ منها الشهادة والإجازة؟ يقولون إن فيه علماء من علماء المسلمين ساكنون هناك، ساكنين هناك يعلمون الناس الفقه. فإذا صح هذا صرنا لن نأخذ عن بني إسرائيل ولم نسأل بني إسرائيل، وإنما أخذنا عن رجل من أمة محمد عليه الصلاة والسلام، لما رواه الإمام أحمد عن جابر بن عبد الله رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تسألوا أهل الكتاب عن شيء. شف، لا تسأل. الأول قال حدثوا عن بني إسرائيل ولا حرج، لكن السؤال قال لا تسألوا أهل الكتاب عن شيء فإنهم لن يهدوكم وقد ضلوا. صدق الرسول عليه الصلاة والسلام، ما يمكن نسألهم عن شيء في أمور الدين لأنهم لا يمكن أن يهدونا وقد ضلوا. فإنكم إما أن تصدقوا بباطل أو تكذبوا بحق، وإنه لو كان موسى حيا بين أظهركم ما حل له إلا أن يتبعنا عليه الصلاة والسلام. موسى ونبيه، ومنه يتلقون الأحكام والشرائع، ولو كان حيا حرم عليه أن يخالف النبي صلى الله عليه وسلم، ولهذا قال ما حل له إلا اتباعه. وروى البخاري عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما أنه قال: يا معشر المسلمين، كيف تسألون أهل الكتاب عن شيء وكتابكم الذي أنزل الله على نبيكم صلى الله عليه وسلم أحدث الأخبار؟ لماذا صار أحدث الأخبار؟ لأنه آخر ما نزل، فهو أقرب الكتب إلى الله عز وجل. أحدث الأخبار بالله محضا لم يشر، يعني خال أنه خالص، ما فيه شائبة، لا تزوير ولا زيادة ولا نقص. وقد حدثكم الله أن أهل الكتاب قد بدلوا من كتاب الله وغيروا، فكتبوا بأيديهم وقالوا هو من عند الله ليشتروا بذلك ثمنا قليلا، أولا ينهاكم ما جاءكم من العلم عن مسألتهم، فلا والله ما رأينا رجلا منهم يسألكم عن الذي أنزل إليه رضي الله عنه. هذا كلام عظيم، فيه التحذير وفيه الإغراء. يقول: إذا كانوا هم ما يسألونكم عما أنزل إليكم فكيف تسألونهم؟ وفي هذا نعي بعقول من في عصرنا ممن يذهبون